الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، درس اليوم في طرق إثبات العلة، طرق إثبات العلة، وتسمى عند بعضهم مسالك العلة. معاصرين من الذين ألفوا في أصول الفقه يسمونها مسالك العلة، والمسلك هو الطريق، المسلك هو الطريق. والمراد طرق إثبات العلة يعني كيفية استخراج العلة من الأصل، كيفية استخراج العلة من الأصل، حتى نذهب نبحث أي فرع جديد توجد فيه هذه العلة ننقل حكم الأصل له. عندما نقول مثلا الخمر علة تحريمه السكر، علة تحريمه السكر، فأي شيء يسكر إذا نعطيه حكم هذا الأصل وهو التحريم. ولإثبات العلة ثلاث طرق أساسية، ثلاث طرق أو ثلاث مسالك: النص والإجماع والاستنباط. ثلاث طرق أساسية، أي علة يكون استنباط إما يكون عن طريق النص أو عن طريق الإجماع أو عن طريق الاستنباط. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال العلامة الأصولي صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي رحمه الله وغفر له لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: ولإثبات العلة طرق ثلاثة، أولها النص بأن يدل عليها بالصريح كقوله العلة كذا، أو بأدواتها وهي الباء كقوله ذلك بأنهم كفروا، واللام لتكونوا شهداء على الناس.
أحسنت. بعدما تكلم عن الأوصاف فيما مضى، تكلم عن الأوصاف، الأوصاف منها ما يكون علة ومنها ما لا يكون علة، كأن يكون مثلا إشارة إلى الحكمة أو وصف طردي لا أثر له في التعليل. إذن ليس كل وصف يكون علة. الآن سيتكلم عن كيفية إثبات أن هذا الوصف علة، كيفية إثبات أن هذا الوصف علة، سواء من الأحكام التي جاءت بنصوص شرعية، جاءت أحكام ولها نص شرعي من القرآن أو من السنة، وجاءت أحكام بالإجماع فقط ولا نعرف لها نصا أو مستندا لها، وجاءت أحكام أيضا مثلا بالاجتهاد من العلماء إلى آخره. فكيفية إثبات علة لهذه الأحكام؟ الطريق الأول والأقوى النص. ذكرنا الأسبوع الماضي العلة النصية، العلة النصية أو العلة التي طريقها النقل، يعني علة ثبتت أن هذا الوصف علة لهذا الحكم في الأصل عن طريق النص، عن طريق النص أو عن طريق النقل. وهذه أقوى، يعني عندما يكون النص الذي جاء فيه حكم الشرع فيه علة لهذا الحكم، فيه علة نفس النص فيه علة لهذا الحكم، تكون علة قوية، تكون علة قوية. ولذلك قالوا هذا اشترط فيه الاضطراد، لما اشترط فيه الاضطراد العلة النقلية
لا يشترط فيه الاضطراد،
لأن النص يخصص النص، يعني ممكن تكون هذه العلة جاءت في هذا النص وفي نص آخر يأتي الشارع نفسه ويستثنيها، مثل نهى عن المزابنة، نهى عن المزابنة لأن فيها فم والمسق، ثم نص آخر رخص في العراية، العراية نوع من المزابنة، فالعلة النقلية لقوتها قال لا يشترط فيها الاضطراد، يكفي النص عليها. طيب النص أيضا يأتي على درجتين، النص على العلة يأتي على درجتين، في الدرجة الأقوى أن يكون في النص الشرعي، في النص الشرعي تصريح بالعلة، وغالبا يكون بأحد أدوات التعليل، بأحد حروف التعليل، هذا النص على العلة. والدرجة الثانية أن الإيماء والإشارة إلى العلة، له أساليب كما سيأتي ذكر المؤلف في 7 و8، أساليب للإشارة إلى العلة، للإشارة إلى العلة. أنا سيتكلم عن النص على العلة. قال لإثبات العلة طرق ثلاث، النص بأن يدل عليها بالصريح. فالطريق الأول إثبات العلة بالنص، إما يكون صريحا أو غير صريح. الصريح قال أن يصرح الشارع سواء في القرآن أو في السنة لأن هذا علة لهذا بأحد حروف التعليل، بأحد حروف التعليل، من حروف التعليل باء، وكلما قوي هذا الحرف بالتعليل، يعني مثلا علماء اللغة العربية يتكلمون مثلا لام تأتي للتعليل وتأتي للتملك وتأتي مثلا للحصر وتأتي لمعاني كثيرة، ولكن كلما مثلا قلنا لأن، قالوا لأننا بالتعليل فقط، وكلما قوي هذا الحرف في التعليل تفرد في هذا المعنى صار أدل على التهليل، سرى دل على أن ما بعده علة لما قبله، وكلما وجد احتمال مثلا عندما تقول تأتي بالنص الشرعي فيه اللام، اللام احتمال أن تكون للتعليل واحتمال أن تكون للتملك، احتمال أن تكون مثلا للحاصر، احتمالات كثيرة، فيضعف دلالة التعليل فيها، وكلما قويت للتعليل كلما استفدنا منها العلة بشكل أقوى. قال المؤلف كقوله العلة كذا أو بأدواته، وهذا المشروع نادر أن يجد في النص القرآني من السنة من القرآن أو من السنة أن يصرف أن يقول هذا علة لهذا، ولكن هذا يأتي الآن في العقود، الآن عندما يكتب اثنان عقد بينهما ويكتب من شركة ويكتب من اتفاقية وكذا، لأن قواعد أصول الفقه اللغوية يستفاد منها وتستثمر في كتابات الناس وعقودهم وأنظمتهم والاتفاقات التعارض مع الشريعة من خلال هذه الكلام. قد يصرحون بأن العلة كذا فتأخذ يكون لها أثر. في النصوص الشرعية من القرآن والسنة يأتي الحروف التعليل، ذكر المؤلف قال الباء قوله تعالى ذلك بأنهم، بأنهم يعني
بسبب
لعلة كفرهم، لأنهم كفروا، لأنهم كفروا، ذلك بأنهم كفروا يعني كأنه قال لأنهم كفروا، هذه صريحة في التعليل، صريحة في التعليل. وكذلك قوله تعالى في اللام لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا شهداء على الناس، اللام هنا صريحة في التعليل، صريحة في التعليل. نعم.
قال رحمه الله وكي، كي لا يكون دولة، وحتى نحو حتى لا تكون فتنة، ومن أجل نحو من أجل، من أجل ذلك كتبنا،
من أجل يعني لأجل، من أجل لأجل. وقال تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني حتى لا يكون، هذه صريحة في التعليل، صريحة في التعليل. ثم العلماء يتفاوتون في قوة هذه الآية، لأنه قد تتعارض مثلا علة مع علة أخرى، كلاهما يستدل بآية من القرآن أو بنص من السنة ويتعارضان، فنحتاج إلى أن نقوي أحدهما على الآخر حسب ما يراه المجتهد الذي يريد أن يرجح بين هذين الدليل. وقوله تعالى مثلا في حتى، إذا استخدم التعليل حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون فتنة. أيضا قوله تعالى مثلا وما كان على المؤمنين يفعلوا كذا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، اللام هذه للتعليل، ليتفقهوا في الدين، يعني العلة أنهم يتفقهون، حتى يتفقهون في الدين، ليتفقهوا في الدين، من أجل أن يتفقهوا في الدين. ولاحظ أن علامة حرف التعليل أن ينوب حرف التعليل آخر مكانه، حرف تعليل، حرف التعليل مكانه، يتناوب حروف التعليل بعضها عن بعض يدل على أنها المراد في هذا الموضع للتعليل، يعني ذاكر لتنجح، ذاكر من أجل أن تنجح، ذاكر لكي تنجح، ذاكر حتى تنجح، لاحظ إذن هنا للتعليل. ولكن لو قلنا مثلا ذاكر أعطونا اللام غير التعليل
للاختبارات
المالية، ها؟ للاختبارات المالية، كيف؟
المال
لزيد، مثلا المال لزيد، هذه اللام للتملك، ما يمكن نأتي بحرف آخر لزيد مثل المال حتى زيد مثلا، ما تأتي لأن هذه ليست للتعليل، فعلامة حرف التعليل أن ينوب عنه حرف آخر من حروف التعليل، من حروف التعليل، إذن هي يكون في هذا الموضع للتعليل. أما إذا لم يجد أن ينوب عنه حرف آخر أو لم لا يمكن، فإنه يكون لعمل آخر، إما مثلا للإصطاب مثلا الباء أو للتملك مثلا إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله أو بالتنبيه والإيماء إما بالفاء وتدخل على السبب، كقوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث ملبيا وعلى الحكم مثل والسارق والسارقة فاقطعوا وسها فسجد وزنا فرجم.
أحسن، الآن انتهى من الطريق الأول وهو النص الصريح، النص الصريح يكون نفس النص من القرآن أو من السنة فيه حرف للتعليل أو فيه تصريح بالتعليل، الغالب أن يكون حرف للتعليل، مثلا إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني لأنها، يعني في هذا النص من القرآن ومن السنة فيه حرف للتعليل، هذا تصريح في التعليل. الحالة الثانية من طرق إثبات العلة من النص، من النص يعني لا بد يكون عندنا نص من القرآن ومن السنة، أن يكون فيه هذا النص إيماء، إشارة، فيه إيماء وإشارة إلى العلة، فيه إيماء وإشارة إلى العلة، ثم بدأ بعدد سيذكر عدد من أنواع الإيماء، هم بعضهم يصل إلى 9 أو 10 أنواع من أنواع الإيماء إلى العلة. وهذه الأنواع الإيماء إلى العلة تتفاوت قوة وضعفا، يعني عندما يكون فيه حرف بين الوصف والحكم كرابة أو هذا أقوى من يكون فقط فيه وصف مجرد. الأول قال ترتيب الحكم على الوصف بحرف الفاء أو بالتنبيه والإيماء، إما بالفاء ترتيب الحكم على الوصف بالفاء، ترتيب الحكم على الوصف بالفاء. قال تعالى فإنه يبعث يوم القيامة أو يبعث ملبيا، فإنه يبعث ملبيا لا تغطوا رأسه لأنه يبعث، لأنه يبعث ملبيا. فالعلة عدم تغطيته رأسه من مات وهو محرم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، الذي وقصته ناقته فمات وهو محرم، قال لا تخمر رأسه، فإن لا تخمر يعني ها؟ لا تغط. فإذا جاءت مثلا تعريف الخمر في اللغة تقول الخمر في اللغة الطاغية، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمر رأسه يعني لا تغطوا، ومنه الخمار الغطاء. فإنه يبعث ملبيا أو يبعث يوم القيامة ملبيا. فإن والفاء هنا دخلت ماذا على ماذا؟ فإنه يبعث دخلت على الوصف، فإن دخلت دخول الفاء على الوصف، ترتيب الحكم على الوصف بحرف الفاء، ترتيب الحكم على الوصف بحرف الفاء. ومنه قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا، السارق والسارقة فاقطعوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سهى فسجد، سهى فسجد، وزنى فرجم، وزنى فرجم. إذن علة السجود هو السهو، علة السجود هو السهو، ترتيب الحكم على الوصف بالفاء، ترتيب الحكم على الوصف بالفاء. نعم. الآن سيذكر النوع الثاني، هذا كله إيماء أضعف من النص، يعني ليس فيه حرف التعليم، لاحظ ليس فيه تصريح بالتعليم وإنما فيه إشارة. فإذا جاءنا مثلا علة جاءت عن طريق الإيماء، وجاءتنا علة عن طريق التصريح أحد حروف التعليم، أيهما أقوى؟
اللي جاءت عن طريق النص،
التصريح بالتعليم، التصريح بالتعليم. إذا جاءتنا علة بالتصريح بالإيماء وجاءتنا علة بالاستنباط، العلة بالإيماء أقوى. وهكذا مهم جدا في قضية الترجيح بين الأقيسة، لأننا أنا أكثر الخلافات المعاصرة كلهم يستدل بالقياس، مثلا اللي يجيز مثلا هذا العقد يستدل بالقياس، والذي يمنع يستدل بالقياس، فنحتاج إلى أن نشوف أي هذين القياسين أقوى بالنظر إلى العلة أيهما أقوى. نعم.
قال رحمه الله أو ترتيبه على واقعة سئل عنها كقوله صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة في جواب سؤاله عن المواقعة في نهار رمضان، أو لعدم فائدته إن لم يكن علة كقوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم، أو نفي حكم بعد ثبوته.
الآن ذكر النوعين الثاني والثالث، هنا قال أو ترتيبه على واقع سئل عنها كقوله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة في جواب سؤاله عن المواقعة في نهار رمضان. هذا النوع من الإيماء أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن واقعة فيها وصف، فيجيب صلى الله عليه وسلم عن ذلك بذكر حكم، بذكر حكم، فيكون ذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن واقعة فيها وصف واحد، وصف واحد، فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم بحكم. دل ذلك يعني لما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم دل أن ذلك الحكم علته ذلك الوصف الموجود السؤال الذي وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم أمر، وهذا السؤال فيه وصف، فيه وصف. عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة في جواب من سأل عن المواقعة في نهار رمضان، هو قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، يسأل عن حكم هذه المواقعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة. إذن اعتق رقبة لماذا؟ لأنك
وقعت
على امرأتي في نهار رمضان. إذن هذا الوصف هو علة لهذا الحكم، هذا من الإيماء، هذا النوع الثاني من أنواع الإيماء، أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بوصف عن حكم ما فيجيب بالحكم مباشرة ولا يذكر ذلك الوصف. وكما يقول قاعدة فقهية السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب، هذه قاعدة فقهية تشمل فروع فقهية كثيرة. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال واعتق رقبة قال لأنك وقعت على امرأتك في نهار رمضان فاعتق رقبة، فاعتق رقبة. وتذكر مرت علينا مسألة بعض الفقهاء يقول لا
الكفارة قضية العتق رقبة ليس لكونه وقع في نهار وقع على مات في نهار رمضان، وإنما العلة من يذكر ها؟ ولاحظوا العلة مهمة جدا، سبق قلت لكم العلة مهمة في قضية تعدية الحكم، نقل حكم الأصل إلى فرع جديد، كلما تغيرت العلة تغير الفروع. يعني عندما نقول العلة ومواقعة المرأة في نهار رمضان سيكون مثلا يقاس عليه من وقع على امرأته أو من زنى أو من مثلا عمل الفاحشة إلى آخره هذا. ولكن إذا بعضهم قال لا، ليس العلة مواقعة المرأة في رمضان، وإنما العلة انتهاك حرمة الشهر، انتهاك حرمة الشهر، وعلى ذلك يتغير الفروع. نقول مثلا من زنى، من عمل الفاحشة، من أكل أو شرب حامدا يدخل فيه هنا. من قال العلة انتهاك حرمة الشهر فيدخل فيه من شرب أو من أكل، يعني من أفطر متعمدا يتجب عليه هذه الكفارة، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. لاحظوا أهمية العلة، أهمية العلة. هذا النوع الثاني من أنواع الإيمان. النوع الثالث ذكره قال أو لعدم فائدته إن لم يكن علة، كقوله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول اقتران الحكم، هذا يعبر عنه باقتران الحكم بوصف لو لم يكن ذلك الوصف إلا لم يكن في اقترانه فائدة، يعني لو لم يكن ذلك الوصف إلا لم يكن في اقترانه أو ذكره أو التصريح به فائدة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم عندما سئل عن الهرة وسورها، يعني بقية ما تلامسه أو كذا هل هو النجس أم طاهر، فقال لا إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قالوا هذا الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأشار له، بعضهم جعل إنها من التعريف فجعلها من النوع الأول وهو الصريح، وبعضهم قال لا إنها ليست لا تفيد التعليل، وإنما استفدنا علة الطوافة من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوصف مع هذا الحكم، ولو لم يكن لهذا الوصف فائدة ما ذكره. هذا النوع الثالث من أنواع الإيمان. نعم. النوع الرابع
أو نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف، كقوله لا يرث القاتل.
أحسن. هذا النوع الرابع من أنواع الإيمان، قال إن يكون هناك حكم مستقر، إن يكون هناك حكم مستقر كإرث القرار، يعني الأب يرث ابنه والابن يرث أباه إلى آخره، يكون هناك حكم مستقر كإرث القرابة، ثم ينفي الشارع الحكم، ثم ينفي الشارع الحكم الذي هو الإرث لحدوث وصف، كقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، لا يرث القاتل، لا يرث القاتل، فدل ذلك على أن هذا الوصف هو القتل علة لانتفاء
الإرث
لعدم التوارث، علة لانتفاء أو عدم التوارث بين القريبين. فإذا قتل الابن مثلا أخاه ومن ابنه والابن أباه والأخ أخاه يمنع من الميراث، يمنع من الميراث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل. إذن علة منعه من الميراث هي القتل، علة منعه من الميراث هي القتل. والقتل إذا كان خطأ، بعضهم قال يجري فيها أيضا يمنع من الميراث، وبعضهم قال لا يمنع الخطأ وإنما فقط القتل العمد، والفقهاء لهم كلام. ولكن هناك يعني كيفية استنباط العلة، علة القتل من هذا النص، قالوا أن يكون هناك حكم مستقر ثم ينفي الشارع الحكم لحدوث ذلك الوصف، لحدوث ذلك الوصف، إذن ذلك الوصف والعلة، إذن ذلك الوصف والعلة. نعم. النوع الخامس
أو الامتناع عن فعل بعد فعل مثله لعذر، فيدل على علية العذر كامتناعه عن دخول بيت فيه كلب.
أحسنت. إذا امتناعه من الدخول علته وجود الكلب، العلة وجود الكلب، يعبر عنه أو يعبر عن النوع الخامس من أنواع الإيمان أن يكون هناك فعل مباح، أن يكون هناك فعل مباح مثلا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو وتركه أو رخص فيه إلى آخره، ثم يتركه لوجود وصف تعلق به في أحد، يعني مثل دخول النبي صلى الله عليه وسلم للبيت معتاد أنه يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مباح بالنسبة له، ثم يأتي مرة ولا يفعله ويسأل سبب ذلك ويقال لأن فيه الكلب، إذن هذا الكلب أو هذا الوصف وجود الكلب هو سبب عدم الدخول، هو سبب عدم الدخول، ثم صرح النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة إلى آخره، فعدم فهذا الحكم عدم دخول الملائكة بسبب وجود هذا الوصف وجود الكلب أو وجود الصورة، فإذا زالت الصورة فإذا زال الوصف زال الحكم، فإذا زال الوصف زال الحكم. الآن قضية عدد التصاوير، تعرفون لا يخفى عليكم، يمكن يندر أن يخلو بيت من الصور الموجودة الآن، ولكن هل هذه تعتبر تصاوير تمنع من دخول الملائكة أم لا؟ ما رأيكم؟ اجتهدوا يعني في مجال الدرس. يذكرنا الشيخ صاحب ليه من علماء القصيم، توفي عام 1410 وكان له منزله مقدر عند الشيخ محمد رحمه الله، الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، حضر جنازة في بريد، توفي عام 1410، كان له محاضرة أو ندوة في بريدة، وكان يدعو طلابه وكبار الطلاب المشاركة وكذا، وأحيانا في الدرس، وكان مما يقول من الكلمة اللطيفة يقول اجتهدوا ونحن نسمع، حتى إذا كنتم أخطأتوا نصوب لكم، خير من أن تجتهدوا يعني عن بعد وكذا ولا تجدون من يصوبكم. ما رأيكم؟ القضية الآن فيها كلام طويل، قضية التصاوير وكذا، ولكن هل التصاوير هي الصور الموجودة أم التصاوير شيء آخر؟ نعم،
هذا التصاور مما عمت به البلوى، فلا حرج في ذلك. التصاور التي توجد مثلا في الأغراض المنزلية كثيرة جدا، هذه مما عمت به البلوى فلا بأس بها، والله
فلا بأس بها. كيف العبث؟ مجسمات. نحن بس نتبادل الحديث، ما نريد يعني فتوى. ما رأيكم؟ أي ما رأيك أنت؟ ألعاب الأطفال أنت تقول هذه غير منتهنة؟ ما رأيك؟ ما الله بالغت شوي. لأن في حديث علي بن أبي طالب لما قال ما لا أترك أو لا تترك صورة إلا طمسها أو كذا، يعني الصورة تطمس، الصورة تطمس. نعم كان فيها شيء. وعكس الصورة وكذا. جميل. هو الحين المشكلة عند المبالغة، يعني الآن صار فيه يعني صحة العبارة موضة، أو قضية احترام المجسمات، وهذه أشد وأشنع المجسمات، لما يكون مثلا حيوانات واضحة التجسيم أو إنسان أو صورة مجسمة. ثم مثل ما قال زميلكم أيضا قضية عدم يعني كونها في مكان تكريم، مثلا صور كبيرة تعلق على الجدران أو كذا، هذه من يعني يصير فيه إشكالية. أما المجلات والكتب مثل ما قال زميلكم لا كاد يخلو منها بيت، يعني إذا قلت مثلا ما أريد كتاب إلا بكتاب بدون صورة ولا مجلة إلا بدون صورة، يعني استفقد شيء. أنا أذكر أحد المشايخ كان يقول إنه إذا نسيت من هو، ولكن كان يقول إذا أغلق الكتاب أو المجلة اللي فيها صورة أو وضع مثلا في دولاب مغلق يعني غير مكشوف، فإن هذا قريب من الطمس، قريب من الطمس. فليست، ولكن الإشكالية الآن ما يتساءل بعض الناس في قضية إظهار الصور وتكريمها، تعليقها مثلا تعليقها مثلا في مكان الجلوس في مكان مرتفع أو كذا، والقضية تحتاج تأمل وتحتاج يعني نظر ودراسة. لكن اللي أحيانا يتساهل فيها الناس قضية وضع المجسمات أو مثل ما قال زميلكم التكريم، حتى مثل ما قال العاب الأطفال صحيح، يعني ترى فيها السر العرائس مبالغ غالي تصرف عليها، مبالغ غالي لعب الأطفال بالمئات تشترى ويعتنى بها وكذا وكذا. هذه من الإشكاليات اللي في قضية أنه يعطى شيء من التكريم. بس إحنا نغير الجواهد، أرجع الآن وانتهينا من النوع الخامس. النوع السادس
قال رحمه الله: أو تعليقه على اسم مشتق من وصف مناسب له، كقوله تعالى: فاقتلوا المشركين.
أحسنت. يعني النوع السادس من الإيماء أن يعلق الحكم، أن يعلق الحكم على اسم، أن يعلق الحكم على اسم ليس وصف، أن يعلق الحكم على اسم مشتق، على اسم مشتق. هذا الاسم المشتق فيه معنى وصف، فيه معنى الوصف، يعني فيه إشارة إلى الوصف أو إيماء إلى الوصف. تعليق الحكم على اسم مشتق من وصف مصدري مناسب لتشريع ذلك الحكم، فيدل على أن الوصف الذي يرجع إليه ذلك الاشتقاق هو علة لذلك الحكم، مثل قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم، نعيم هذه اسم، هذه اسم، إن الأبرار لفي نعيم، والأبرار أيضا كذلك اسم، ليس هناك وصف، ولكن الأبرار مشتق من البر، والبر
وصف
صالح للتعيين، والبر وصف صالح للتعيين، كأنه قال إن الأبرار في نعيم لبرهم، الأبرار في نعيم لبرهم، أو بسبب برهم هم في نعيم، أو بسبب برهم واتصافهم به بذلك البر هم في نعيم، فصار كونهم في نعيم علة البر. وإن الفجار في جحيم علة كونهم في الجحيم لفجور. أخذنا الوصف من هذا الاسم المشتق. السابع، النوع السابع:
أو إثبات حكم إن لم يجعل علة لحكم آخر لم يكن مفيدا، كقوله تعالى: وأحل الله البيع لصحته وحرم الربا لبطلانه.
أحسنت. هذا النوع السابع من أنواع الإيمان، قال: إثبات حكم إن لم يجعل علة لحكم آخر لم يكن مفيدا، كقوله، يعني لم يصح هذا التعبير، كقوله تعالى: وحرم البيع لصحته وحرم الربا لبطلانه. إنما يرى أن علة البيع كونه يعني يحقق منافعه المطلوبة منه في الشرعية، وهو التبادل بين الطرفي العاقد، والربا حرم لوجود أضرار ومفاسد كثيرة على كلا المتعاقدين وعلى المجتمع المسلم إلى آخره.
والإجماع، فمتى وجد الاتفاق عليه.
انتهينا الآن من النص، انتهينا من النوع الأول هو النص، سواء الصريح أن يكون في النص أحد حروف التعليل، أو بالإيماء، أنواع الإيماء اللي ذكرها سبع أنواع، وفي أشياء بعد ما ذكرها من الأشياء التي ذكروها ذكر وصف مناسب مع الحكم مطلقا، ذكر يعني يكون النص فيه حكم فيه وصف يرى المجتهد أنه مناسب لهذا الحكم، فيمكن أن يكون هذا الحكم هذا الوصف علة لهذا الحكم يجتهد المجتهد. وبعضهم يجعل هذا من الاستنباط اللي سيأتي له، بأن يأتي المجتهد ويعمل مثل بعض الأدلة اللي ستأتينا مثل قضية الدوران أو السبب والتقسيم، ويرى أن هذا الوصف هو علة لهذا الحكم. الآن سينتقل للنوع الثاني من أنواع أو من أقسام أو من مسالك العلة أو طرق تبع العلة، وهو الإجماع. نوع سهل واضح، الإجماع. انتهينا من النص، الآن سيبدأ بالإجماع. نعم.
قال رحمه الله: والإجماع، فمتى وجد الاتفاق عليه ولو من الخصمين ثبت.
أحسنت. الإجماع يعني طريق واضح وسهل لإثبات العلة، فإذا جاءنا حكم شرعي ثم جاء نقل الإجماع بأن علته كذا، الآن نفتح نقول أي مكان توجد فيه هذه العلة ماذا ينقل له هذا الحكم. مثال واضح لذلك جدا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو لا يقضي القاضي وهو غضبان. لاحظوا أن لا يقضي القاضي وهو غضبان، ما علة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القضاء حال الغضب؟
عدم استحضار القضية، يكون دين وغائب.
نعم. لماذا العلة؟ لماذا هذا الحكمة؟ يمكن الحكمة تجعله يكون مشوش، يكون مستقر، كل الأوصاف بمعنى واحد. العلة بالإجماع هنا قالوا هي تشويش ذهن أو عدم وضوح الرؤية عند القاضي أو تشويش على ذهنه أو كذا، هذه علة بالإجماع. هذه العلة توجد بأشياء كثيرة، ليست الغضب فقط. من الأحكام اللي توجد فيها هذه العلة الجوع الشديد مثلا، أيضا
الحر الشديد،
الحر الشديد، الحقن الشديد، البرد الشديد،
أن يكون توفي أبوه مثلا أو عازل، الحزن الشديد، وفاة الأبوان مثلا،
مثلا الحزن الشديد أو ها الجوع، هنا أيضا الخوف الشديد، يعني أخذوا مثلا في مكان فيه حرب وقتال، القادرين يكون عنده استقرار، كل يمكن الوقت متخوف انه مثلا يدخل عليه احد يقتله او يكون تفجير او يكون كذا، فكل هذه كلها مثل الغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم عبر بالغضب لانه يعني من طبيعه ابن ادم ويحدث كثيرا، ويفرقون بين الغضب العادي، لانه الان القاضي لا يفهم الموجود قضاء، قد مثلا يكون هناك كلام في مجلس القضاء يثيره، او مثلا احد المتخاصمين يتكلم، او فالشيء البسيط العادي اللي ما يؤتى التشويش هذا يجوز فيه القضاء، ولكن إذا كان سيحصل له تشويش في ذهنه ربما أثر عليه عند النطق في الحكم وكذا، فإنه منهي عن القضاء في ذلك، منهي عن القضاء في ذلك. نعم.
قال رحمه الله
هذا الإجماع الآن.
قال رحمه الله: والاستنباط إما بالمناسبة، وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف كالحاجة مع البيع، ولا يعتبر كونها منشأ الحكمة.
أحسن. هذا الآن انتهينا من الطريق الأول والنص، الطريق الثاني من الإجماع، الطريق الثالث من الاستنباط، نثبت العلة من خلال الاستنباط، ويسمونها طرق إثبات العلة الاستنباطية أو الاجتهادية التي ترجع إلى المجتهد، إما أن يكون من خلال المناسبة، يعني مناسبة الوصف للحكم، مناسبة الوصف للحكم، وغالب الطرق الاستنباطية لإثبات العلة يكون الحكم ثابت من غير إشارة إلى أوصاف، فيأتي المجتهد ويذهب يبحث عن أوصاف ويثبت أن هذا الوصف هو علة لهذا الحكم، مثل الخمر، حرمت الخمر بنص من القرآن ومن السنة صريح بتحريمه، ولكن لم يذكر ما هو الوصف، هل لكونها مصنوعة من العنب، هل لأنها مسكرة، هل لأنها تغلف بالزبد إلى آخره، فذهب المجتهدون منهم من قال علتها كونها مسكرة من العنب فلا يرون ما أسكر من غيرها حرام، بهذا النص مقصود، ليس يعني ليست حرام يعني تجوز، واضح يا أخوان، ليست داخلة في عموم تحريم الخمر لأنها ليست منهن مثلا، وبعضهم قال لا العلة كونها مسكرة من خلال الاستنباط. الأول في الطرق الاستنباط المناسبة، وحصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف، تعرفون الشريعة كلها جاءت لتحقيق مصالح العباد في العاجل في الدنيا والآجل في الآخرة، قالوا إذا كان الوصف مناسبا من خلال حصول المصلحة في إثبات الحكم من هذا الوصف كالحاجة مع البيع، أو ولا يعتبر كونها منشأ الحكمة، يعني ليس فرق بين وصف الصحيح التعليل وبين الوصف الذي يكون حكمة فقط، مثل قلنا مثلا في السفر يقصر المسافر للسفر، السفر هو وصف الصحيح التعليل، وصف ظاهر منضبط توفى في بقشوط، ولا نقول يقصر لوجود المشقة لأن المشقة هذه حكمة، المشقة لا تنضبط، قد يرى الشخص أن هذا مشقة وشخص آخر لا يرى أنها هنا ليس أن هذا السفر لا تكون فيه مشقة، هذا هو النوع الأول من أنواع المناسبة من أنواع الطرق الاستنباطية، الطرق الاستنباطية. النوع الثاني هو الطريق الدوران، فالأدوات تتضح لكم ثم سيفسر الآن بالأوصاف. الطريقة الثانية طريق الدوران، طريق الدوران، الطوق الدوران أن يجد المجتهد وصفا يدور مع الحكم وجودا وعدما، أن يجد المجتهد وصفا يدور مع الحكم وجودا وعدما، مثل الخمر عندما قالوا أو اختلفوا بالعلال قال المجتهد أن السكر وصف صالح وظاهر ومنضبط وأيضا من علاماته أنه يدور مع الحكم وجودا وعدما، يدور مع الحكم وجودا وعدما، فإذا وجدنا الخمر مسكرا صار حرام، وإذا تخلل الخمر صار حلالا، وإذا تخمر مرة ثانية صار مسكرا صار حراما، الحكم الذي هو التحريم يدور مع الوصف هو التخمر والسكر، إذن كون السكر هو قالوا السكر هو وصف هو الوصف الصالح للتعليل لحكم الخمر، قضية الدوران يدور مع الحكم وجودا وعدما، وجودا وعدما. النوع الثالث التحقيق السبر والتقسيم، من طرق الاستنباط العلة الاستنباطية والاجتهادية السبر والتقسيم، بأن يوجد نص في نص فيه حكم شرعي، نص من القرآن والسنة فيه حكم شرعي مجرد من الأوصاف، فيأتي المجتهد أو يذهب المجتهد ويجمع أوصاف أو يخمن أوصاف، ثم يذهب يمتحنها ويقارن بينها ويراعي مقاصد الشريعة ويتأمل فيها ويرى أن هذا هو العلة، ويرى أن هذا هو العلة فيجي. كما قلنا في الأسبوع الماضي في قضية مثلا التشقيق، لأن الفقهاء يختلفون في التشقيق، بعضهم يجيزه وبعضهم لا يجيزه حسب العلة في الأصل. مثلا قضية مثلا نهى عن النمس، ما هي العلة؟ هل العلة النمس إنه ينتف الشعر فلا يعود الشعر مرة ثانية؟ إذا هذه العلة لا توجد في التشقيق، التشقيق مجرد صبغة. أما أن العلة في النهي عن النمس تغيير خلق الله وأن هذا من تغيير خلق الله، إذا العلة موجودة، واضح؟ فهذه من خلال السبر والتقسيم، عندما يكون هناك نص فيه حكم فيأتي المجتهد يحاول يجمع أوصاف ويختبر هذه الأوصاف. السبر والتقسيم، التقسيم هو الجمع بمعنى الجمع، والسبر بمعنى الاختبار، يختبر الأوصاف حتى يصل إلى الوصف الصالح للتعليل. الآن سيتعرض لأنواع الوصف المناسب. الوصف المناسب إما أن يكون وصفا مؤثرا أو ملائما أو غريبا. الوصف المناسب إما أن يكون وصفا مؤثرا، الوصف بشكل عام إما أن يكون مؤثرا أو مناسبا أو ملائما أو غريبا، أشار لها في نعم قوله.
قال رحمه الله: والمؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع، وهو ثلاثة: المناسب المطلق والملائم والغريب. وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده.
هذه عادة قضية بسيطة وقد يكون أثرها ضعيف. المهم أن الوصف ينقسم إلى الوصف المؤثر، هو ما ظهر تأثيره في الحكم، يعني هو الوصف اللي صالح للتعيير، هذا هو المؤثر، الوصف الصالح للتعيير، ما ظهر تأثيره في الحكم إما بنص أو إجماع، يعني بإشارة من خلال النص أو بإجماع على أن هذا هو الوصف لهذا الحكم. وثلاث أنواع: المناسب المطلق والملائم والغريب. والجمهور يقصون القياس للوصف الصالح للتعيير لأنه على وصف المؤثر وحده، على وصف المؤثر وحده. وقضية الوصف المؤثر والملائم والغريب لها ارتباط بقضية المصالح، قضية المصالح أظن مرت معنا كدليل من أدلة مختلفة فيها، لأن المصالح ثلاثة أنواع: مصلحة أيضا معتبرة، ومصلحة ملغاة، ومصلحة مرسلة. مصلحة مرسلة
وأصول المصالح خمسة، ثلاث منها ذكرت في الاستصلاح وهي المعتبرة، والرابع ما لم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه فلا بد من شهادة أصل له.
والمصالح المرسلة، وهي المصالح المرسلة لم يشهد الشارع لا باعتبارها ولا بإلغائها، لم يشهد الشارع باعتبارها ولا بإلغائها فلا بد من شهادة أصل له، لا بد من شهادة أصل له، يعني قاعدة عامة في الشريعة أو أصل عام في الشريعة تشهد له فيكون معتبر. ومثلون ذلك مثلا، وهذا في كلام حتى شيخ محمد يظن في شرح في منظومة أصول الفقه أو في شرح العمريطي، كأنه توقف واعترض على قضية المصلحة المرسلة ومسمى المصلحة المرسلة، وقال أن المصالح نوعان: مصالح معتبرة ومصالح غير معتبرة وملغاة، فما كان جاء الشرع باعتباره أو شهدت أصول الشرع باعتباره فهو مصلحة معتبرة، وليس هناك شيء اسمه مصلحة مرسلة. منهم مثلوا المصلحة المرسلة بجمع القرآن، جمع القرآن قالوا هذه مصلحة مرسلة لم ينص الشارع عليه، ولكن القواعد الشريعة العامة جاءت لحفظ الدين وحفظ القرآن والسنة تؤيده فهو مصلحة مرسلة. الشيخ محمد يقول لا، هذا ليس مصلحة مرسلة وإنما هو مصلحة معتبرة. الآن مثل الأنظمة الحديثة، مثل أنظمة المرور وأنظمة الإسعاف وأنظمة التوظيف وأنظمة مثلا فتح السجلات التجارية، وكل مما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية هاي يرونها ويخرجون عنها مصلحة مرسلة. الشيخ محمد يقول لا، لما دامنا لا أصل في الشريعة ليست مرسلة وإنما هي معتبرة، وهي وجهة نظرة وتكاد تكون في نوع من الخلاف اللفظي، جانب فيه خلاف لفظي. الخامس،
والخامس ما علم من الشرع إلغاؤه فهو ملغى بذلك،
يعني وصف الملغى، وصف ملغى أو كما قال هنا وصف غريب، وصف ملغى أو وصف غريب يعني لا اعتبار له، لا اعتبار له. مر معنا أوصاف طردية مثل الطول، مثل القصر، كونه أعرابي مثل الذي وقع على مات في العنان، هذا وصف لم يعتبره الشارع. النوع الثاني من أنواع أو النوع الثالث،
أو بالسبر والتقسيم بحصر العلل وإبطال ما عدا المدعى علة،
وهذا يحصل في المناظرات عندما يتناظر اثنان خاصة ما أعلم ما هي إلا مثلا الأشياء الأربعة المكيلة في الربا، البر والشعير والبر والشعير والتمر والملح مثلا، هذه الأشياء الأربعة المطعومة ما علك. وهذا حصل عند المذاهب الأربعة المختلفة في اختلاف كبير، حصل في مناظرات عندما يقول الحنبل العلة الكيل والطعم، وعندما يقول المالك مثل القشط والدخار، ويتناظر هنا. هذا ممكن يثبت العلة الكيل والطعم من خلال السبب والتقسيم، يقول مثلا هذه الأربعة كذا وكذا ويأتي بقياس، وهذا المعارض له أو المناظر له يبطل هذا القياس ويأتي بقياس آخر ينصر علته بأنها العلة هذه القتيات والادخار مثلا عند المالكية وهكذا. فالسبب والتقسيم يستخدمونه غالبا في المناظرات. الآن يذكر أيضا إشارة أو نوع رابع من أنواع طرق إثبات العلة الاستنباطية والاجتهادية. نعم،
قال رحمه الله: أو بقياس الشبه.
هذا قياس الشبه يعني تردد الفرع بين أصلين، تردد الفرع بين أصلين، يعني يشبه هذا الفرع يشبه هذا الأصل مرة ويشبه هذا الأصل مرة. مثلا المملوك، العبد المملوك بعضهم يقيسه على الحر لأنه مكلف ومطالب بالصلاة والصيام إلى آخره، فهو يقاس في مثلا بعض القضايا على المسلم الحر، وبعضهم لا يقيسه ويقول لا ونقيسه مثلا ب المتاع أو بالدابة أو بأي شيء مملوك لأنه يباع ويشترى. فهذا الآن هذا المملوك متردد بين أصلين، هل يقاس على الحر أو يقاس على مثلا سائر المتاع وكذا لأنه يباع ويشترى. أشياء كثيرة تتردد بين أسرين، بين أصلين، مثلا الإيجار المنتهي بالتمليك في بعض صوره، هل نقيسه على البيع المتوفر الشروط المكتمل أو نقيسه على البيوع الغرار والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل، مترك له بهذا الجانب وله بهذا الجانب. فأيهما المجتهد رأى أنه أقرب إليهما واشترك في الوصف الصالح للتعليل ألحقه به. نعم.
قال رحمه الله: أو بنفي الفارق بين الأصل والفرع إلا بما لا أثر له وهو مثبت للعلة لدلالته على الاشتراك فيها على الإجمال.
أحسنت. يحصل القياس بوجود الجامع، بوجود الجامع بين الأصل والفرع مثل الخمر ومخدرات، وجود الجامع الذي قلنا هو العلة كون كل منهم مسكرا وهذه العلة. أو بنفي الفارق، أو بنفي الفارق عندما يأتي إنسان ويقول المخدرات تلحق بالخمر، لأن المخدرات هي الخمر بل هي أشد، الخمر يغطي تغطية، المخدر لا يزيل العقل إزالة. فهو القياس يحصل إما بنفي الفارق، إما بإثبات الجامع بينهما والوصف المشترك العلة، أو بنفي الفارق بينهما، بنفي الفارق أو كون الفارق أولى من الأصل. نعم. وقد
استدل على إثبات العلة بمسالك فاسدة كقولهم: سلامة الوصف من مناقض له دليل عليته، وغايته سلامته من المعارضة وهي إحدى المفسدات، ولو سلم من كلها لم يثبت.
أحسن. هناك يعني طرق لإثبات العلة، بعضهم قال أنها صحيحة وبعضهم قال أنها باطلة، أنا سيذكرها، ولكن هذه الطرق يعني يتفاوت الحاجة إليها المجتهد، أحيانا قد يحتاج إليها لأنه ما وجد إلا هي، وقد يكون هناك مناظرة فقط فقد يستفيد منها، وليست طرق قوية في إثبات العلة للمجتهدين إذا كان ليس هناك مناظرة منها. سيأتي إن شاء الله لأن نكمل الأسبوع القادم مثل الطرد والدوران، ولكن قد يستفاد منها، قد يستفاد منها. فانتهى الآن من الطرق الصحيحة فيما يرى مؤلف، ولكن بعضهم قد يرى أن الدوران لا إلا، ولكن بعضهم الآن المؤلف لا يرى أنه لا يستفاد منه أبدا، هو يرى أنه ليس طريقا مستقلا لإثبات العلة، ولكن لو أثبتناه عن طريق النص أو عن طريق الإيماء أو عن طريق المناسبة، الدوران وسيلة للتأكد من هذه العلة. واضح يا إخوان، الدوران وسيلة للتأكد، عندما قلنا من خلال المناسبة أثبتنا أن علة القصاص القتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان عند الحنفية، أو قلنا مثلا القتل العمد العدوان بمحدد عند الحنفية، أو القتل العمد العدوان مطلقا عند الجمهور. الآن الدوران ليس طريقا صحيحا لفتح العلة، ولكنه طريق جيد للتأكد من العلة، للتأكد من العلة. واضح يا إخوان، نكمل إن شاء الله ما يتعلق بالدوران والطرد، بعض الطرق التي اختلف فيها في إشكال. نعم. اي نعم ممكن ممكن نثبت العلة كون هذا الوصف علة لهذا الحكم من خلال النص، نثبته من خلال المناسبة، من خلال الإيماء مثلا كونه بالفاء، يعني النصوص كثيرة مثلا الخمر الآن لو ذهب الثاني يستدل ويثبت تحريمه سيثبت، أو المخدرات سيثبت من خلال قياسه على الخمر، من خلال قياسه مثلا على ماذا أكل أموال الناس بالباطل، من خلال قياسه على مثلا القمار على الإسراف، يقيس عدة قياسة، فنحن نثبت هذا بعدة قياسة كما نثبت القياس الواحد بعدة علل، بعدة علل. والقياس هو حقيقة يختلف المجتهدون، كلما توسع الإنسان وضبط القياس كلما اطمأن إلى أن هذا الحكم الذي توصل إليه هو الحكم الشرعي، هو مراد الله عز وجل، وكلما تساهل بتتبع الأقياس والتأمل فيها كلما كان مترددا في اجتهاده قد يجتهد. وهذا اللي حصل، وهذا اللي دعا إلى الشافعي إلى وضع أصول الفقه وصلبه ولبه في القياس، إنه المجتهدين كان يجتهد في شيء بهذا الحكم ثم يأتي يسأل فيجتهد في نفس القضية ولكن بعد فترة فيعطي حكما آخر، لأنه ليس عنده منهج واحد يسير عليه أو طريق واضح للاجتهاد. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. Thank you.